أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. صدق الرسول الكريم. القيادة الناجحة الفاعلة تعتمد على أركان ثلاثة. الركن الأول هو كفاءة شخصية القائد بأن يمتلك الخبرة والوعي والإرادة الصامدة. والركن الثاني الرصيد الشعبي والأتباع المخلصون الموالون لقيادته، حيث لا يمكن للشخص أو لجهة أن يقود مجتمعا دون أن تكون هناك أرضية اجتماعية متفاعلة مع قيادته ومنسجمة مع رؤاه. والركن الثالث هو وجود الاستراتيجية الهادفة التي ترسم مراحل للحركة وأهدافا واضحة للحركة، بحيث يقتنع بها الجمهور ويمكنه أن يتفهمها ويتفاعل معها. إذا عرفنا أن القيادة الفاعلة والناجحة تعتمد على هذه الأركان الثلاثة، فلو قمنا بدراسة مقارنة بين قيادة النبي صلى الله عليه وآله وبين قيادة الأئمة من بعده، ولنخص بالذكر الإمام علي والحسن لأنهما هما الإمامان اللذان تزعما الدولة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذا قمنا بالمقارنة بين قيادة النبي وقيادة هذين الإمامين، ربما يقول قائل: سنجد البون شاسعا والفرق واضحا بين القيادتين. قيادة النبي كانت قيادة ناجحة، كانت قيادة موفقة، كانت قيادة أحرزت أهدافها وفاعليتها على المستويات الثلاثة: المستوى العسكري، المستوى السلمي، المستوى الاجتماعي. على المستوى العسكري نجد أن النبي انتصر في أغلب الغزوات التي خاضها والتي قام بها أمام المشركين. وعلى المستوى السلمي نجد أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا انتصر في سلمه، عندما صالح قريشا صلح الحديبية صالحهم، لكنه كان يخطط من ورائهم، صالحهم واغتنم فرصة الصلح ليعد العدة والعتاد ويهيئ الأمة لكي يعدها للانتصار العسكري الحاسم. وهذا ما حصل بعد صلح الحديبية عندما فتح مكة بذلك الجيش الهائل الذي أعده في فرصة الصلح والسلم بينه وبين قريش.
إذن انتصر في صلحه وانتصر في سلمه أيضا. وعلى المستوى الاجتماعي نلاحظ أن قيادة النبي لم تولد أعداء، لم تولد اختلافات. النبي قاد الأمة بشكل واحد، لم يكن هناك أعداء له بين صفوف الأمة، لم يكن هناك مناوئون له بين صفوف الأمة. تسالمت الأمة تحت قيادته، لأنه كان يقوم بخطوات اجتماعية جذابة. النبي صلى الله عليه وآله وضع للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة كما ذكر القرآن الكريم، وهذا جذب طبقة من الناس إليه وهم المؤلفة قلوبهم. النبي كان يصغي حتى للمنافقين الذين يثرثرون أمامه ويحاولون وضع المكائد ووضع الخطط، لكنه كان يصغي لهم ويظهر أنه يقبل كلامهم، وهذا ما جذبهم إليه، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أو قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. إذن النبي على المستويات الثلاثة انتصر. النبي على مستوى العسكري انتصر، على مستوى السلم انتصر، على مستوى القيادة الاجتماعية انتصر. النبي هذه الانتصارات على المستويات الثلاثة وفي خلال 11 سنة عاشها في المدينة أقامت الدولة الإسلامية، وسيطرت الدولة على الحجاز والمناطق الأخرى. هذه تكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان قائدا كفئا، كان قائدا محنكا، كان قائدا مظفرا. أما عندما نأتي لقيادة الإمام علي وقيادة الإمام الحسن نجد الأمر ليس كذلك. قيادة الإمام علي والحسن لم تنتصر لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السلمي ولا على المستوى الاجتماعي. عندما ننظر إلى قيادة الإمام علي والحسن نجد أنها لم تصل إلى مستوى قيادة النبي صلى الله عليه وآله. أما على المستوى العسكري الإمام علي خاض حروبا 3 طاحنة، انتصر في واحدة منها انتصارا حاسما وهي معركة الجمل دون البقية. وأما على المستوى السلمي الإمام الحسن صالح معاوية بن أبي سفيان، لكن لم تستغل فرصة الصلح لإعداد العدة والعتاد وتهيئة الجيش حتى ينقض مرة أخرى على معاوية ويستلم الأمر منه، بل معاوية هو الذي استغل فرصة الصلح وثبت أركانه ودخل العراق وقال كل شرط اشترطته مع الحسن فهو تحت قدمي هاتين. وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الاجتماعي تعرضت قيادة الإمام علي لمناوئين من الخوارج، من بعض الصحابة. تعرضت قيادة الإمام الحسن لمناوئين ومعارضين أشداء حتى في صفوف الشيعة والموالين للإمام الحسن عليه السلام، الذين دخل بعضهم عليه وقال ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. إذن عندما نقارن بين قيادة النبي ونجد الانتصار الواضح على جميع المستويات، وبين قيادة الإمامين علي والحسن ونجد أنه لم يكن هناك انتصار لهذه القيادة في مختلف المستويات، عندما نقارن بين هاتين القيادتين تتولد عندنا شبهة، يتبادر إلى ذهننا سؤال: أليس هذا خللا في القيادة؟ لو كانت القيادة تمتلك الخبرة والكفاءة والوعي والتخطيط لمن هزمت، لما أخفقت قيادة الإمامين الإمام علي والإمام الحسن سلام الله عليهما. ألا يكشف هذا عن خلل في القيادة وأن القيادة لم تكن بالمستوى الذي كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ ألا يعني هذا ما يقوله بعض الباحثين عندما يتحدث عن الإمام علي والحسن؟ يقول بعض الباحثين الإمام علي كان منظرا ولم يكن قائدا، الإمام الحسن كان إماما لكنه لم يكن قائدا، النبي كان قائدا، الإمام علي والحسن كان على مستوى التنظير وطرح المبادئ والإخلاص لها كان موفقين، ولكن على مستوى القيادة وإدارة المجتمع فليس الأمر كذلك. هل هذه هي الحقيقة؟ هل هذه هي الحقيقة أن عليا وابنه الحسن ما كانا قائدين وإنما كانا منظرين وإمامين؟ النبي هو الذي كان متصفا بصفة القيادة، أم أن هناك أمرا آخر وراء ذلك؟ لم يكن هناك أي خلل. نحن عندما نريد أن نجيب عن هذا التساؤل، لم يكن هناك أي خلل في الشخصية القيادية للإمام علي والإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليهما. إذن لماذا أخفقت المواقف في عصر الإمام علي وعصر الإمام الحسن عليهما السلام؟ هناك ثلاثة وجوه لا بد أن نتأمل فيها. الوجه الأول اختلاف الظرف واختلاف الأمة. كيف اختلاف الظرف واختلاف الأمة؟ المجتمع في زمن النبي كان بصالح النبي من حيث العامل الاقتصادي ومن حيث العامل الاجتماعي. هل أشرح لك؟ في زمن النبي قبل أن يبدأ النبي دعوته ويقيم دولته كان المجتمع مضطهد من قبل قريش، كان المجتمع مضطهدا اقتصاديا، كان الفقر مدقعا، كان أغلب أبناء المجتمع يعيش حالة الفقر. جاء النبي ونادى بأن هناك اقتصادا وثروة طائلة لا بد أن تصل إلى الطبقة الفقيرة. فرض الزكاة، فرض الزكاة في الأنعام الثلاثة، فرض الزكاة في النقدين، فرض الزكاة في الغلات الأربع. لما فرض الزكاة وأخذ من ثروات الأغنياء وسلمها للفقراء صار العامل الاقتصادي بصالح النبي، فصار المجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله إلا بعض الأثرياء وبعض الأغنياء، أما الطبقة العامة من المجتمع وقفت مع النبي لأن العامل الاقتصادي كان عاملا مشجعا. النبي أخذ ثروات الأغنياء وسلمها للفقراء، النبي كان يقسم غنائم الحروب على جنوده الفقراء، النبي كان يحث على الصدقة وتفقد بيوت المسلمين واحدا واحدا. إذن العامل الاقتصادي صار بصالح النبي، التفت الفقراء حول النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي تعرفون أن زمان النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يقيم دولته كان هناك أسياد وعبيد. النبي حرر العبيد من العبودية، النبي جعل من أصحابه بلال بن رباح وعمار بن ياسر. إذن هذه الطبقة الملونة من المجتمع التفت مع النبي صلى الله عليه وآله لأنه حررها من العبودية والرقية. العامل الاقتصادي والاجتماعي انضم مع النبي فساهم في انجذاب المجتمع له وفي التفاف المجتمع حوله، وهذا كان سببا مهما في انتصار قيادته. أما نجي لعهد الإمام علي، بالعكس صار العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي على عكس التيار، على عكس مسر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ما ساهم في تولد أعداء مناوئين لقيادته. كيف؟ في عصر الخليفة الثالث فتحت الثروات وخزانة بيت مال المسلمين أصبحت بأيدي العرب، بأيدي قريش. في عصر الخليفة الثالث صار المال والثراء بيد قريش وبيد الأمويين وبأيدي هذه الطبقة المتعالية من الطبيعي. هذه الطبقة التي عاشت، من الطبيعي أن هذه الطبقة، من الطبيعي أن هذه الطبقة التي عاشت عصر الخليفة الثالث عاشت 10 سنين 20 سنة مرفهة منعمة، بيدها الأموال، بيدها الثروات، وهي طبقة كبيرة من المجتمع، طبقة مهمة من حيث العدد ومن حيث العدة في المجتمع. جاء الإمام علي أراد أن يرجع الناس إلى المربع الأول، أن يرجعوا كما كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. لا فضل لقرشي على غيره، ولا فضل لعربي على عجمي، وأن العطاء يوزع بالتساوي، يعني أن الثروات الطائلة التي بيد الأمويين وبيد أتباعهم وأصدقائهم وبيد قريش، هذه الثروات تؤخذ منهم ترجع إلى بيت مال المسلمين. صار العامل الاقتصادي معاكسا لحركة الإمام علي عليه السلام، فأخذت هذه الطبقة التي كانت كبيرة وممتدة في المجتمع الإسلامي آنذاك، أخذت موقفا معارضا من حكومة الإمام علي وجيشت الجيوش ضده. فالعامل الاقتصادي صار معاكس لحركة الإمام علي. وأيضا العامل الاجتماعي منذ عصر الخليفة الثاني إلى أن جاء الإمام علي إلى الحكم، كان العرب يفضلون على الموالي، العربي مقدم على غير العربي في العطاء، في الغنائم العربي مقدم، العربي هو صاحب الفضل. وطبعا هذه خلقت عند العرب شعور بالامتياز، شعور بالرقي، شعور بالعلو. جاء الإمام علي نسخ هذا القانون، لا فرق بين عربي وعجمي، العجمي والعربي على حد سواء في العطاء وفي تقسيم الغنائم. هذا خلق عامل اجتماعي معاكس للإمام علي عليه السلام. صار العرب الذين يهدفون إلى الامتياز ويشعرون أنهم عنصر متميز عن غيرهم من الأجناس صاروا مناوئين للإمام علي عليه السلام، وفي صف معاوية بن أبي سفيان الذي كان يؤكد على الفرق بين العرب وبين غيرهم، بين العربي وبين المولى، يعني من كان من جنس آخر. إذن الظرف لم يخدم الإمام علي وخدم النبي. المجتمع الذي عاشه النبي كان مع النبي، لأن العامل الاقتصادي كان بصالح النبي والعامل الاجتماعي كان بصالح النبي، أما المجتمع في عصر الإمام علي لم يخدم الإمام عليا، بل كان بماذا؟ بل كان العامل الاقتصادي والاجتماعي بصالح الخطة الأموية وبصالح المنهج الأموي آنذاك، وهذا ما شكل تعثرا في غزوات وفي حروب الإمام علي عليه السلام، وفي انبساط رايته على المجتمع الإسلامي آنذاك. فليس هناك خلل في الشخصية القيادية للإمام علي، ولكن الخلل في المجتمع نفسه. المجتمع نفسه أراد أن يبقى على القوانين التي سادت قبل وصول الإمام علي للخلافة، وهذا ما سبب عوائق وعقبات أمام قيادة الإمام علي. وهذا الإشكال لا يختص بالإمام علي، يعني يجيك واحد يقول لك الإمام علي عليه السلام لم يكن قائدا موفقا بينما النبي كان قائدا موفقا. لماذا؟ لأن النبي انتصر، الإمام علي ما انتصر. طيب الأنبياء قبل النبي لم ينتصر، فهل كانوا قادة غير موفقين؟ جميع الأنبياء من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى لم ينتصروا على أعدائهم. إذن هل هذا يعني أنهم لم يكونوا قادة موفقين، وأن السماء نصبت قادة غير موفقين وغير مؤهلين؟ إنما الخلل كان في المجتمع الذي عاشوا فيه، لا في الشخصية القيادية التي كان يمتلكها هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل. حتى النبي نفسه، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وآله نجح في إقامة دولة، لكن في إقامة مجتمع إيماني لم ينتصر كما انتصر في إقامة الدولة. والدليل على ذلك أنه بمجرد أن أغمض عينيه ظهرت كوامن ما في القلوب. اختلف أصحابه من أول يوم، اختلفوا في السقيفة، اختلفوا بعد مقتل الخليفة، اختلفوا بعد مقتل الخليفة الثالث، اختلفوا في عصر الخليفة الرابع، مما يكشف أن النبي بنى دولة لكن ما بنى مجتمعا إيمانيا، بل المجتمع ظهرت مساوئه بمجرد أن أغمض النبي عينيه. وهذا معناه، هل يعني هذا أن النبي لم يكن قائدا موفقا في بناء مجتمع إيمانيا، أم أن هناك طرقا للخلل في نفس المجتمع الذي تعب عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا الوجه الأول من الجواب. يجي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني، هناك فرق كبير بين تأسيس الدولة وتأسيس المبادئ. مشروع النبي كان تأسيس دولة، مشروع الإمام علي والحسن كان تأسيس مبادئ لا تأسيس دولة، فاختلف المشروع واختلف الهدف. لذلك ما تقدر أنت من الخطأ أن تقارن بينهما، تقول النبي نجح في قيادته والإمام علي والحسن ما نجح في قيادتهما. لا، انظر لمشروع كل منهما، هل حقق كل منهما أهدافه من مشروعه أم لا، ثم بعد ذلك استنتج الحكم. كان مشروع النبي إقامة دولة، فعلا وفق في مشروعه. لأجل أن يقيم دولة النبي جعل سهما من الزكاة للمؤلف قلوبهم حتى يسكتوا وتقوم الدولة. لأجل أن يقيم دولة صالح قريشا حتى تهدأ ويقيم الدولة. لأجل أن يقيم الدولة عندما دخل مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أعطى كرامة لأبي سفيان حتى يسكت ويحترم الدولة القادمة. من أجل أن يقيم الدولة تعامل النبي بالمهادنة مع سائر الأطراف، بالملاينة مع سائر الأطراف حتى يتحقق هدفه من إقامة الدولة. إقامة الدولة تحتاج إلى ذلك، لكن مشروع الإمام علي لم يكن إقامة. بالنسبة للإمام علي الدولة لا تعني شيء، بقيت أو ذهبت مو مهم عندك. كان ما كان الإمام علي مصرا على الدولة، وهو الذي قال من أول يوم أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، وهو الذي قال من أول يوم دعوني والتمسوا غيري. والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كذبة ظالم ولا على سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. الإمام علي ما كان يخطط لإقامة دولة أبدا، أجبر من قبل الناس على أن يتصدى لإدارة الدولة الإسلامية آنذاك، كان مشروعه تأسيس مبادئ. فبما أن مشروعه تأسيس مبادئ، ما يمكن للإمام علي أن يدخل في مساومات، لأن المساومات تؤثر على مشروعه. لو كان هدف إمام علي أن يبقى في الدولة لدخل في مساومات حتى تبقى الدولة له وحتى يبقى في العرش، ولكن كان مشروعه تأسيس المبادئ، يعني العدالة الاجتماعية بحذافيرها أوكلها النبي للإمام علي. النبي كفل بأول مرحلة وهي إقامة الدولة، والمرحلة الأخرى وهي ترسيم المبادئ وترسيخها أوكلها النبي للإمام علي عليه السلام. بما أن مشروع الإمام علي تأسيس مبادئ، لا يمكن الدخول في مساومات. لو دخل في مساومات لتعرضت المبادئ للاستخفاف، لتعرضت المبادئ للاستصغار، لقال الناس أي مبدأ هذا اللي الإمام علي يبيعه علشان مساومات وعلشان يوصل للكرسي؟ إذن أصر على موقفه. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. وقال والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. الإمام علي عليه السلام وكذلك الإمام الحسن كتب إليه، معاوية بن أبي سفيان كتب إليه: يا أبا محمد أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي، صارت لدولة ما صارت لك دولة، أنا أفلح في قيادة أنت ما أفلح في قيادة. يظن أن الإمام الحسن مشروع الدولة لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن: أنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيه، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. وأما قولك أن الناس أجمعت عليك، فإن الناس بين مكره ومطيع، فأما المطيع فهو عاص لله، وأما المكره فهو معذور في كتاب الله. مشروع الإمام علي تأسيس مبادئ، لذلك رفض أي مساومات، أي مهادنة، أي تنازل لأحد، أي إصغاء لأحد، لأنه لو فعل ذلك لتعرض مشروعه للضياع والانقراض. لذلك بقي التاريخ، حتى الذين يلومون الإمام علي في بعض المواقف إلى الآن، أي قلم إسلامي يكتب عن سيرة الإمام علي يقول كان إماما عادلا. سني، شيعي، مسلم، كافر، من أي ملة يكتب عن الإمام علي يقول لا، هذا ما ترك العدالة، كان إماما عادلا، لم يرفع يده عن العدالة تحت أي مساومات، حتى لو خسر الدولة، حتى لو خسر العرش، حتى لو تعرض لحروب طاحنة ومواجهات عنيفة، فإنه ما ساوم على خط العدالة ومشروع العدالة. إذن الإمام علي نجح في قيادته
لأن مشروعه كان كذلك، ونجح في مشروعه.
خسر الدولة صح، إمام علي ما استقرت له دولة. أكو ناس يتأسفوا يقولوا ليش الشيعة ما تصير لهم دولة، دائما من توصلهم الدولة يتعرضوا للقلاقل والمشاكل والمواجهات العنيفة. فليكن كذلك، هذا غير مهم، المهم مشروع المبادئ، المهم مشروع المبادئ، مشروع القيم، مشروع المثل. المهم أن يعرف أهل البيت وشيعتهم بأنهم أهل مبادئ لا يساومون عليها، وأهل قيم لا يساومون عليها. المهم أن يعرف هذا. علي عليه السلام كان مشروعه مشروع تأسيس مبادئ، وقد نجح في مشروعه. والإمام الحسن نجح في مشروعه وهو تأسيس المبادئ، لأن التاريخ إلى يومنا هذا لا يتردد في أن عليا والحسن كانا إمامين عادلين بكل معنى الكلمة، سعيا في ترسيم مبادئ العدالة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الجواب: نحن عندما نقارن بين صلح النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية وصلح الإمام الحسن، فرق بين الصلحين تماما. لا ينبغي لباحث ولا لمحلل أن يخلق ويقارن بين صلح النبي وبين صلح الإمام الحسن. النبي صلى الله عليه وآله صالح قريشا يوم الحديبية لأجل أن يتفرغ لتعبئة الجيش، الهدف هو كان هكذا، كان هدف النبي من صلح الحديبية أن يتفرغ لتعبئة الجيش، فلذلك صار صلحه موفقا فعلا، فرغ لإعداد الجيش وتعبئة الجيش إلى أن تكون جيش ضخم دخل به مكة هزم قريش. الإمام الحسن ما كان هدفه من الصلح مع معاوية أن يعبئ جيش حتى يقال الإمام الحسن ما وفق، لأن ما قدر يشكل جيش. بمجرد أن صالح معاوية، معاوية اغتنم الفرصة وتمكن من الدولة الإسلامية أكثر. إذن الإمام الحسن ما وفق في صلحه لأنه لم يغتنم فرصة الصلح. لا، ما هو هدف الحسن من الصلح؟ لم يكن هدفه إعداد جيش، لم يكن هدفه مواجهة معاوية، كان هدف الإمام الحسن من الصلح إعداد الأرضية لثورة شعبية لا لثورة عسكرية. فرق بين الثورة العسكرية والثورة الشعبية. الثورة العسكرية ربما تنتصر لو أن الإمام الحسن تفرغ 20 سنة يعبئ جيش من الكوفة، من الحجاز، من اليمن، ربما يوفق بعد ذلك، ينقلب على الدولة الأموية، يطيح بالدولة الأموية، يحكم، ربما يكون كذلك. لكن مجرد إقامة الدولة وهزيمة الدولة الأموية لا يعني أن الإمام الحسن خلق مجتمع فاضل. لا، حتى يتكون مجتمع فاضل لابد من ثورة شعبية لا من ثورة عسكرية. الإمام الحسن كان يهدف بصلحه لمعاوية أن يترك الخيار للناس. الناس لا تقول إحنا دكتاتوريين، أهل البيت دكتاتوريين يصرون على العرش، يصرون على الكرسي. لا، هذا المفهوم مفهوم أن أهل البيت جماعة مستبدون خلي يزول من ذهن الناس، يترك الخيار للناس. تجرب حكم معاوية، تجرب ظلم معاوية، تجرب طغيان معاوية. إذا جربت الأمة بنفسها ظلم معاوية هي بنفسها ستثور ثورة شعبية اختيارية على معاوية. الإمام الحسن ما كان هدفه من صلحه إعداد جيش حتى يقال ما وفق في صلحه وما اغتنم فرصة الصلح. كان هدفه من صلحه إعداد الناس روحيا بثورة شعبية اختيارية، وهذا الهدف وفق له. الإمام الحسن بعد موته ب10 سنين ظهرت ملامح أهدافه. ثار الإمام الحسين بثورة شعبية، ثار أهل المدينة في واقعة الحرة بثورة شعبية، ثار أهل الكوفة في واقعة ومعركة التوابين بثورة شعبية، وهذا ما خطط له الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا ينبغي أن نقول بأن الإمامة، بأن هناك فرقا كبيرا بين النبي والإمامين علي والحسن. النبي كان قائد ناجح، والإمام علي والحسن ما كانا قائدين ناجحين، كلاهما قائد ناجح في خطته ومشروعه الذي رسمه وفي أهدافه التي خطط لها، وهذا ما عبر عنه الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت، فهو بصلحه صان منصب الإمامة من الإذلال، وهو بصلحه حفظ دماء المسلمين عن الذهاب في فتنة عمياء، وهو بصلحه صلوات الله وسلامه عليه هيئ الأرضية الإسلامية العامة لثورة شعبية اختيارية امتدت في ثورات وحركات إلى أن أطاحت بالدولة الأموية. ونحن في هذه الليلة المباركة، ليلة ميلاده المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على خطى أئمتنا، وأن يجعلنا ممن وفق في الدنيا لخدمتهم وزيارتهم، وفي الآخرة لشفاعتهم، وأن يجعلنا من المرضيين عندهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.